بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ومن سار على نهجه واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال شيخنا حفظه الله، قال المصنف رحمه الله: وأما الحيض فإنه يوجب الغسل، لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. قيل في التفسير: هو الاغتسال، ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وأما دم النفاس فإنه يوجب الغسل، لأنه حيض مجمع مجتمع، ولأنه يحرم الصوم والوطأ ويسقط فرض الصلاة، فأوجب الغسل كالحيض.
أوجب الغسل. بسم الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أخوة الإسلام، نحن تكلمنا عن الأشياء اللي توجب الغسل. اغتسال ذكرنا قبل ذلك أنه مجرد اجتماع، يعني الرجل يجمع زوجته ولو لم ينزل فعليه الاغتسال، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إنزال المني فيه الاغتسال، يوجب الاغتسال. قلنا الأمر الثالث الحيض. الحيض طبعا عند النساء أيضا، فإن يقول: وأما الحيض فإنه يوجب الغسل. إذا المرأة حاضت ثم طهرت فيجب عليها أن تغتسل. بماذا استدلوا؟ استدلوا بالآية والحديث. الآية قلت تعالى: ويسألونك عن المحيض أي الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى يتنظفن من دم الحيض، فإذا تطهرن فأتوهن. قال علماؤنا تطهرن معنى اغتسلن، إذا تطهرن أي اغتسلن. هذا الدليل من القرآن والحديث، ومن الحديث حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، حديث فاطمة بنت أبي حبيش لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام، كانت امرأة عندها مشكلة أنه ينزل عليها الدم في غير وقت الحيض، يعني دائما ينزل عليها دم، هذا الدم اسمه دم الاستحاضة، وهذا الدم دم الاستحاضة لا يوجب الغسل، هذا مرض يعني أو عرق يكون بيسرب دم، يخرج دم من فرجها ولكن منه حيض. فهي كانت تستحاض، سألت النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أن امرأة عندي استحاضة، امرأة استحاضوا دائما ينزل علي الدم، شو بعمل؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام، في يقول: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. في رواية يقول: لأن دم الحيض أسود يعرف، فإذا جاء الحيض فدعي الصلاة، فإذا أدبر الحيض فاغتسلي وصلي، أي صلي ولو كان عم ينزل عليك دم الاستحاضة. لذلك المرأة إذا كان ينزل عليها دائما الدم غير دم الحيض، هذا لا يمنع الصلاة، يجب عليها أن تصلي، ولكن يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة، لأن الحدث نازل معها، إن دائما عندها حدث مثل سلس البول، فعليه لكل صلاة أن تنظف الدم وتتوضأ وتصلي، بس ما عليها الاغتسال، ما عليها الاغتسال. هذه المسألة الأولى. طيب نبدأ المسألة الثانية، ما بدنا نطول اليوم، بس في أسئلة في الفقه اجمعوها كلها مرة واحدة إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله:
وأما إذا ولدت المرأة ولدا ولم تر دما ففيه وجهان، أحدهما يجب عليها الغسل لأن الولد مني منعقد، والثاني لا يجب لأنه لا يسمى منيا.
طيب هل الأمر الرابع الذي يوجب الاغتسال النفاس، دم النفاس، هذا دم الولادة، المرأة إذا ولدت بالعودة ينزل عليها دم، هذا اسمه دم النفاس، هذا إذا طهرت منه المرأة يجب عليه الاغتسال منه. ولكن هنا دغري المصنف قبل ما يحكي عن دم النفاس طرح مسألة أخرى، قال طيب إذا المرأة ولدت ولم ترى دما، يعني ما نزل الدم بس ولدت الولد وبس، هل عليها الاغتسال؟ لأن الأصل هو الاغتسال من الدم، طيب ما نزل الدم بس نزلت الولد. فيه وجهان عند الشافعي، وجه أنه يجب الغسل، وجه أنه لا يجب الغسل، والراجع أنه لا يجب الغسل، يعني لأن الغسل من نزول الدم. طيب ما في دم ما في غسل، ما في دم ما في غسل. لذلك الحيض، دم الحيض يا أخي الإسلام له وقت، في أقله في أكثره، في أقل في أكثر. أقل الحيض يوم وليلة، أقل الحيض قداش؟ يوم وليلة. وأكثره كيل 15 يوم. لماذا طيب هذا التحديد؟ تحديد مهم جدا، لحتى تستطيع المرأة تميز بين دم الحيض وبين غيره من الدماء اللي تنزل عليها. لذلك إذا المرأة كانت طاهرة مثلا ونزل عليها دم، بلش ينزل عليها دم، فمن عرف هذا الدم شو؟ لأن أحيانا دم الحيض ما يميز بلونه، الأصل تميز باللون. إذا ما عرفت باللون شو من إلا من إلا إذا كان هذا محتمل يكون وقت عودتك الشهرية، تقول نعم لأنه صار كذا يوم مثلا 15 يوم مثلا طاهرة. طيب من إلا لكن وقف الصلاة، وقف الصلاة. فإذا بعد 6 ساعات مثلا قطع الدم، من إلا دم ودم حيض، لأن دم الحيض أقل 24 ساعة، معناتها هذا دم نفاق، دم استحاضة، دم فساد، هذا لا يوجب، لا يمنع الصلاة. فعليك أن تقضي الصلوات اللي فاتتك أثناء نزول هذا الدم. فإذا لما نعرف أن دم الحيض 24 ساعة أقله، معناتها المرأة بصير من هذا الوقت تميز. إذا نزل عليه الدم لأقل من 24 ساعة وإذا ما كان دم حيض، كان عليه توقف الصلاة، لما أنا عرفي، بس لما تبين أنه ما هو دم حيض تقضي الصلاة. وأكثره 15 يوم. طيب ليش قلنا أكثره 15 يوم؟ لأنه المرأة إذا اليوم طهرت من الحيض، طهرت من الحيض، وبعد جمعة نزل عليها دم، نقول هذا أكيد منه دم حيض، أكيد هذا منه دم حيض، لأن الطهر أقله 15 يوم، أقله 15 يوم، فمعناته هذا الدم ليس دم حيض، فدغري ما توقفي الصلاة. هذا بالنسبة لدم الحيض. بالنسبة لدم النفاس ماله أقل، ممكن النساء تلد الولد وما تنزل أي نقطة دم، فالنفاس ليس له أقل وقت، يعني ممكن المرأة بساعة تطهر، ممكن نصف ساعة، ممكن المرأة ما ينزل عليها دم أصلا. وأكثره 60 يوم. إذا المرأة دلت عم تنزل ولدت بدأت تنزل دم 60 يوم، جاوزت 60 يوما، إلا طولي بالك هذا ما عاد دم نفاس، هذا دم آخر، فتحممي وبلشي بالصلاة، تحممي وبلشي بالصلاة. فمعرفة أقل الوقت للدمين بين الحيض والنفاس مهم، حتى تستطيع المرأة أن تميز. لذلك لما فاطمة بنت حبيش قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إنه أنا امرأة عندي استحاضة، شو أعمل؟ اللي قال لها إن دم الحيض أسود يعرف، المعروف لونه الأسود الغامق، أما ده الاستحاضة بيكون أحمر. فهذا باختصار أحكام الدمين. طيب كمل لنشوف إذا
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وإن استدخلت المرأة المنية،
ما في ذلك اللي بعده، وإذا أسلم.
نعم. قال المصنف رحمه الله: وإذا أسلم الكافر ولم يجب عليه غسل في حال الكفر، فالمستحب أن يغتسل، لما روي أنه أسلم قيس بن عاصم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، ولا يجب ذلك لأنه أسلم خلق كثير ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. وإن وجب عليه غسل في حال الكفر ولم يغتسل لزمه أن يغتسل، وإن كان قد اغتسل في حال الكفر فهل يجب عليه إعادته؟ فيه وجهان، أحدهما لا تجب إعادته لأنه غسل صحيح بدليل أنه تعلق به إباحة الوطئ في حق الحائض إذا طهرت فلم تجب إعادته كغسل المسلمة، والثاني تجب إعادته وهو الأصح لأنه عبادة محضة فلم تصح من الكافر في حق الله تعالى كالصوم والصلاة.
طيب، هنا نحن حكينا عن أربعة أشياء توجب الاغتسال: الجماع، نزول المني، الحيض، النفاس. في مسألة خامسة مختلف فيها، ما هي؟ إذا إنسان مثلا كافر إجا أسلم، فهل يلزمه الغسل؟ يلزمه الاغتسال؟ ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام في أسلم قيس بن عاصم فقال له اغتسل، أمره بالاغتسال. لكن هذه المسألة ننتبه لها، اللي أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال إن هذا كان على سبيل الاستحباب والندب، ما على سبيل الوجوب، بدليل أنه في كثير من الناس أسلموا ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بالاغتسال، وفي منهم من أسلموا ثم اغتسلوا ثم بعد ذلك شهدوا الشهادتين مرة أخرى. فلذلك الكافر إذا أسلم ليس واجبا عليه أن يغتسل، نعم يستحب له بس من واجب عليه، بدليل أنه كثير من الناس أسلموا ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بالاغتسال، فلو كان واجبا لدلهم أمرهم به. المذهب الشافعي شو بيقول لك؟ بيقول لك لا، منشوف نحن إذا كان الرجل أجنب في قبل الإسلام، مثلا أتى زوجته نقول له هل استحممت بعد ما أتيت زوجتك؟ بيقول لك لا ما استحممت، نقول له عليك أن تغتسل. طيب نقول هذا الأمر ما في عليه دليل. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي الناس يريدون الإسلام يقول لهم أنطقوا الشهادتين، فينطقون بالشهادتين، ما كان يأمرهم بالغسل أو يسألهم أنه أنت كنت جنوب ولا ما كنت جنوب قبل الإسلام. فلذلك الراجح أنه الكافر إذا أسلم لا يجب عليه الاغتسال، نغري ينطق الشهادتين. مرة كنت أنا بألمانيا في مسجد صغير المسجد، فجاءت بنت ألمانية بدها تأسلم، فقيم المسجد اللي هو رئيس المسجد الله يهدي قال لا بدك تغتسلي، فروحت وما عدنا شفناها. وهذا جهل يا أخي، هذا جهل. يعني أنت هيدي الآن بالشهادتين تنجو من النار، ونطق الشهادتين واجب على الفور، كيف تؤخره كالأرمال الاغتسال؟ يعني الاغتسال أصلا مختلف في بناء العلم. بعدين افترض يعني ما اغتسلت ماذا يضرها؟ بصير مسلمة. يعني شنطت الشهادتين ولم تغتسل، شو ماذا يضرها؟ بتكون قصرت بواجب، ماشي الحال، بس ما مش تبطل الشهادتين. ما احد قال اذا انه المراه لا، يا حتى اللي اوجبوا الغسل ما قال لا يصح اسلامه الا ما يغتسل، ما جعلوا الاغتسال شرطا، قالوا واجب. يعني اذا واحد كافر اجى اسلم وما اغتسل بيقولوا اسلامه صحيح ولا وقصر بانه عدم لم يغتسل، ما بيقولوا انه الاسلام غير صحيح. فهو بعتها للمرأة قال ارجعي بعدين، وما رجعت المرأة. فلذلك هذا خطر، هذا جهل بالإنسان يفتي بغير علم، وهذه كبيرة من الذنوب. لذلك الإمام النبي رحمة الله عليه في جملة قال، بدي أشوفها إذا موجودة، يعني مهمة جدا، هون فرع 303، اقرأوا أخي يوسف.
فرعون: إذا أراد الكافر الإسلام فليبادر به ولا يؤخره للاغتسال، بل تجب المبادرة بالإسلام، ويحرم تحريما شديدا تأخيره للاغتسال وغيره. وكذا إذا استشار مسلما في ذلك حرم على المستشار تحريما غليظا أن يقول له أخره إلى الاغتسال، بل يلزمه أن يحثه على المبادرة بالإسلام، هذا هو الحق والصواب، وبه قال الجمهور.
بس كمل. وحكى الغزالي،
وحكى الغزالي رحمه الله في باب الجمعة وجها أنه يقدم الغسل على الإسلام ليسلم مغتسلا، قال وهو بعيد.
وهذا الوجه
غلط ظاهر لا شك في بطلانه، وخطأ فاحش، بل هو من الفواحش المنكرات. وكيف يجوز البقاء على أعظم المعاصي وأفحش الكبائر ورأس الموبقات وأقبح المهلكات لتحصيل غسل لا يحسب عبادة لعدم أهلية فاعله؟
يعني الإمام النووي صحيح قال مذهب الشافعي أنه الاغتسال واجب ولا لا، بس بيّن إذا الإنسان بده أسلم يبادر بالإسلام ما تأخره كرمال الغسل. لك إذا أخرته وقعت في ذنب عظيم. ليش؟ بيقولك لأن أنت أخرت يعني خروجه من الكفر اللي هو أعظم القبائح والموبقات من أجل أمر يعني غاية ما فيه أنه قد يكون واجب وقد لا يكون واجب، لأنه هو أصلا يغتسل في حال الكفر ليس عبادة عليه. فلذلك إذا إنسان بده أسلم ما تقول له تحمم وتعال دغري، قل له تفضل أسلم دغري، وما تقول له بدي أخذك على دور الفتوى لا تأسلم، أسلم دغري بأرضك، وبعدين بيروح على دور الفتوى حتى يكتب إسلامه يعني يصير معه شهادة به. بس لا يؤخر الإسلام، لا يؤخر، يعني بركي ما تبقى الوقت بالطريق يموت على الكفر. طيب أنا اليوم ما بدنا نطول، بس ثلاث مسائل في الإسلام: مسألة الاغتسال من الحيض ومن النفاس، وإسلام الكافر أو الاغتسال الكافر إذا أراد أن يسلم. بس إذا في أسئلة أول شيء موضوعنا، بعدين نتوسع إن شاء الله. في أسئلة في الدرس نفسه؟ يعني أحيانا مثلا مرأة بدأت تأسلم أو رجل بدأت تروح تغتسل، قد يستسقي الأمر يبطل الإسلام. هذا جهل، دغري أقبل منه يا أخي تفضل أسلم جزاك الله خير وكذا، وبعدين قال له أستحب الآن أنك تغتسل بعد ما يأسلم، يقول له مستحب أنك تغتسل، بركي يكون جنوب قبل ذلك وكذا، بس قبل ما تبلش بالصلاة اغتسل. أخي أمير، يأخذ الإسلام إذا إنسان سكران طبعا ما يجوز له أن يصلي. قلت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا، لأن لا تقبل منه الصلاة، لأن قد ينتقد وضوءه وهو لا يشعر، وقد يقول ما لا يفقه ما لا ينتبه له، وقد يتكلم بالكفر وهو يظن قرآن. سكران ما يجوز له أن يصلي. فإذا صح من سكره، صح من سكره عليه أن يصلي، يتوضأ ويصلي، ولو كان متوضئا يتوضأ، لأن بعض العلماء لك يلزم الوضوء لأنه قد ينتقد الوضوء وهو لم يشعر، فعليه أن يتوضأ ويصلي ولا ينتظر 40 يوم ولا شيء. مثل تيب سكران وبيصلي، نعم نأمره بالصلاة. ليش يأخذ الإسلام؟ لأنه إذا الإنسان وقع في معصية ما نأمره بمعصية أخرى، نأمره معصية ثانية، وترك الصلاة أعظم عند الله من السكر. يعني هو بيكون بمعصية مثلا كبيرة، انت بتأمر معصية اكبر منها، قال له لا صلي، بيقول لك انا بسكر وكذا، صلي خليك على الصلاة لا تقطع الصلاة. اول شيء حتى لا تزيد في معاصيك. الامر الثاني، الصلاة هي صلة بين العبد وربه، فهذا الانسان اذا بلش يسكر ويحشش وكذا عم يبعد عن الله عز وجل، تبقى هذه الصلاة رابط بينه وبين الله، يوم من الأيام قد ينتبه وتجره إلى الله. إذا أنت قطعت هذا الخيط كيف سيرجع إلى الله؟ كيف سيرجع إلى الله؟ لذلك الله تعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. حينما دام الإنسان يواظب على الصلاة سيأتي يوم تنهاه. في حديث فيما معناه حديث صحيح، أنه الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول إني يا رسول الله أعرف رجلا يعني يصلي لكن إذا أصبح سرق، عنده معصية السرقة، شو بنعمل؟ فماذا أجابه عليه الصلاة والسلام؟ قال ستنهاه صلاته، قال ستنهاه صلاته، ما قال له إنه يترك الصلاة، قال له ما دام بتقول بيصلي ما أنت يوم من الأيام سيخشع في صلاته ويأتيه شعور من الإيمان، فهذا يقوي إيمانه فيترك من أجله المعصية. فلذلك الخطأ عندنا كالعوام، يعني أنه بتلاقي الإنسان إذا ارتكب معصية دي ولا شو صلاتك ولا شو حجك ولا شو كذا، خطأ يا أخي. قالوا لا خليك على الصلاة لو كنت تسكر، بس ما تصلي أنت بسكران، ولو كنت تزني خليك على صلاتك، ولو كنت تحشش خليك على صلاتك، خلي بينك وبين الله صلة إلا يوم الأيام ما تردك إلى الله، والله أعلم.
شيخنا عندنا
بس الأخ كان عنده سؤال. لازم النية، لازم النية. يا قلت تعالى إذا كنتم وإن كنتم جنبا فاتطهروا. العلماء قالوا شرط الاغتسال شرطان، النية وتعميم الجسد بالماء. يعني واحد جنب فراح على البحر مثلا نوى الاغتسال وشك شكي البحر وطلع، هذا طاهر، تعميم جسد بالماء، هذا شرطان بس. النية لابد منها. طيب لماذا النية لابد منها؟ قال الإنسان يغتسل تنظفا نظافة، فهمت علي؟ في ناس بيغتسل يمكن السنة يوم الجمعة، فالنية لابد منها، النية لابد منها حتى يتميز غسل النظافة من غسل العبادة، غسل الجنابة لازم النية، هي شرط متفق عليه، بس ما يتلفظ بها، بس ينوي بقلبه، ينوي بقلبه، يعني هو بقلبه قبل ما يتحمم بينوي انه انا الان بدي اتحمم جنابة، ماني والله عم اتحمم مثلا مشوه بدي اتروش، بدي اتحمم جنابة، هذه النية ما يتلفظ بها، لا يتلفظ بها. ما كان النبي يتلفظ بالنية عليه الصلاة والسلام الا في الحج. بالحج بيقول لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم حجا، كان يصرح بالنية. اما في العبادات الاخرى الصوم ولا الصلاة ولا الاغتسال ما كان يصرح بالنية. واضح؟ لا. نحن إذا الكافر أسلم خلاص ما نأمره بشيء إلا الإسلام، ونقول أن الراجح من أقوال العلماء أن الغسل ليس واجبا عليه، ليس واجبا عليه، ولا نسأله أنه أنت أجنبت قبل الإسلام، ولا ما نسأله. النبي ما كان يسأل الناس، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسأل الناس، العرب إذا أسلموا يقولوا أنت كنت جنب كنت أتيت زوجتك قبل، ولا ما يسألون الأسئلة. بس طبعا اذا بده يصلي بده يتوضا، نعلمه الوضوء، ويستحب له ان يغتسل، بس ما يجب عليه. شو كان يوسف عنده؟ يلي تقول بقلبك انه انت الان تستحضر انه انا الان بدي اتحمم من الجنابة لاني جنوب. لا لا ما في شيء ابدا. يعني مثلا انت اليوم احيانا وين بفوت بيله مشغول بتحمم، بعدين بيقول انا شو عملت؟ من وقف نتحمم، هذا ما بيصير. لازم يكون اول الغسل تنوي، تركز ثاني واحدة انه انا الان بدي اتحمم الجنابة، هيك بنيتك، بعدين لو عزبت النية يعني غابت ما بيأثر. لو شردت بعدين مثلا نويت وبلشت تغتسل وبعدين شردت ما مشكلة، بس اهم شيء من اول الغسل تنوي النية قبل ما تحط مي على وشك. لو غابت النية بعد ذلك لا يضر. بس عفوا أن الشيخ يوسف كان قبل واحد. نعم.
يقول السائل كيف يحاسب الله تعالى الناس في يوم واحد؟
سئل بعض السلف عن ذلك، قال كما يرزقهم في يوم واحد، كما يرزقهم في يوم واحد. يعني ما يسأل الله تعالى، يعني لا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. الله لا يعجزه شيء، فلذلك الله تعالى قادر أن يحاسبهم كلهم في وقت واحد، ولا يعجزه هذا الأمر. بعض السلف كما ذكرت سئل أنه كيف يحاسبهم جميعا في وقت واحد، كما يرزقهم جميعا في وقت واحد. والله أعلم. طيب، من كان عنده سؤال؟ أبو أحمد. إذا الإنسان نوى الاغتسال، الأفضل وينوي الاغتسال بيسموه رفع الحدث الأصغر والأكبر، ينوي رفع الحدثين الأصغر والأكبر، ونوى النية وشك على البحر، هنا طلع متوضي وطلع طاهر من الجانب، بتقول لي أين المضمضة والاستنشاق؟ هذه سنة ليست واجبة، لكن كمال الغسل كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ السنة فيه كيف؟ هذا انتبهوا له. كان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يبدأ بالغسل كان يغسل فرجه، هي أول شيء. ثاني شيء بعد غسل الفرج كان يغسل يديه 3 مرات، ثم يبدأ بالوضوء، بواجباته بسنن الوضوء، يبدأ بالمضمضة 3 مرات والاستنشاق 3 مرات، ويغسل وجهه 3 مرات. ثم بدل ما يجي على الإيدين يبدأ بإفاضة الماء على رأسه من أعلى إلى يديه إلى صدره إلى ظهره إلى سائر قدمه، ويؤخر غسل الرجلين إلى آخر شيء. هكذا كان اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يبدأ مثل ما ذكرنا، يعني بسنن الوضوء وواجبات الوضوء، ولكن الإجران إلى آخر الشيء، إجران إلى آخر الشيء، يعني لما يصل يمكن يصل عفوا إلى اليدين، بعدين يفيض الماء على رأسه، وبعدين يغسل أكتافه عليه الصلاة والسلام. ففي الرواية أنه كان يؤخر قدمي إلى آخر الغسل، بس القدمين يؤخرهما. هذه هنا إذا الإنسان هكذا اغتسل ونور في الحدث الأصغر والأكبر، بيكون حصل الغسل والوضوء، إلا إذا كان أثناء اغتسال انتقض وضوءه ولم يجدد الوضوء، فبيكون صار طاهرا من الجنابة بس ليس طاهرا من، يعني ما هو متوضئا، ليس متوضئا. واضح؟
شيخ في أخ هناك.
ما في حرج؟ يستنشق، ما المانع؟ يتمضمض ويستنشق في البانيو، ما المانع؟ يأتي بالسنن، الأفضل يأتي بالسنن وضوء، يأتي بالسنن.
شيخ عندنا أسئلة كمان.
اتفضل.
يقول السائل: ما هو أقصى حد لهجر المسلم أخاه المسلم، وهل يجوز له أن يتعدى هذا الحد؟
لا، إذا كان هجر المسلم لأخيه لسبب دنيوي لا يجوز أن يتجاوز 3 أيام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يهجر المسلم أخاه أكثر من 3، أو لا يحل أن يهجر أخاه أكثر من 3. هذا بالنسبة للهجر الدنيوي. أما إذا كان هجره عن بدعة يرتكبها، فهذا يبقى هجره حتى يتوب من بدعته. إذا إنسان مثلا يسب الصحابي أو يذم الصحابي، هذا يهجر حتى يتوب، يمكن دل سنة سنتين 3 ما هذا هجران في الله عز وجل، هذا يهجره في الله، هذا بيدل هجره حتى يتوب. أما إذا كان لأمر دنيوي ما يحل له أن يزيد عن 3 أيام. والله أعلم.
نعم، آخر سؤال شيخ عنا على الورقة. ما قولكم في عبد الله الهرري وأتباعه؟
يا أخي، شيخ عبد الله الهرري يا رجل كان صاحب فتن، كان صاحب فتن، كان يأتي يعني يثير الفتن بين المسلمين، وبعدين كان في كتبه يسيء إلى الذات الإلهية، يسيء إلى الذات الإلهية، يعني يبحث في ذات الله عز وجل. حتى لذلك اللي يبحث يا اسلام في الذات تجده قاسي القلب، ما عنده ايمان. لذلك تجد اتباعه قساة القلوب، يعني بدي اضرب لك مثل كتاب، نسيت شو اسم الكتاب، انا قرأته بنفسي يعني، بدي اذكر شو اسم الكتاب. كاتب عبارة فظيعة انه هو ينزه الله عز وجل، يريد ينزه الله، بيقول لك: ومن زعم مثلا ان الله له اذن فقد كفر، ومن زعم ان الله له عين فقد كفر، ومن زعم ان الله له انف فقد كفر، ومن زعم ان الله له ما قلت ذكر زي باء فقد كفر. طيب هذا انسان هيك يوصف الله عز وجل؟ هكذا يوصف الله؟ لذلك وجدت أتباع قساة القلوب ما بهمهم إلا نفي. يعني أنت سأل الأحباش عن الصفات الله عز وجل، بيقول لك ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا يحد شيء ولا 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 ولا, ولا. طيب اسأل مرة آخر غيره أن أوصف لي العدم، يوصف العدم كما يصف الحبشي ربه، لك ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا يحد مكان. هذا العدم، يصفون الله بالعدم كما يصفون العدم. لذلك الله فطر الناس أن الله فوق، فوق السماء فوق عرشه، هن لا يؤمنون أن الله فوق. لك إذا قلت أن الله فوق فقد كفرت، لأنك حددت جهة. كيف بدي أحدد جهة؟ ما الله فوق، هذه الفطرة. إذا أنت بدك تدعو الله، ليش ترفع يدك إلى السماء وتحطهم تحت؟ لأن الله فوق. بعدين فرعون الضال الكافر لما موسى قال له أنا رسول من عند رب العالمين، شو قال له لهامان؟ قال له ابني لي صرح، يعني سلم في السماء حتى يشوف رب العالمين إذا موجود الله. ما قال له ابني لي بالبير بالأرض. فطرة العبادة هذه أن الله فوق خلقه. فهم دخلوا في هذه المسائل فشتتوا أذهان الناس، فصار الإنسان ما بيعرف أين ربه، ما بيعرف أين ربه. بتقول تدعو الله، لا ما بتلتجي هيك تقول يا رب، لك لا ما بيجوز. لأن إذا طلعت إلى السماء كأنه تؤمن أن الله فوق. طيب ما الله تعالى ذكر أنه فوق الخلق في آيات كثيرة. يقول تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أأمنتم من في السماء، أي في العلو، هو الله. والرسول صلى الله عليه وسلم سأل الجارية، سألها قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا حديث رواه مسلم في الصحيح. هذه الأحاديث لا يؤمنون بها، والآية يؤولونها. يعني لذلك الإنسان يا إسلام ما يجوز يخوض في ذات الله عز وجل، يخوض في الذات، يتعرف على الله تعالى بنعمه، أن الله منعم رزاق كريم خلاق أنعم علينا. هذا معرفة الله عز وجل، مش أنه تعرفه أنه فوق ولا تحت، يمين ولا شمال، له أذن ولا ما له أذن، له كذا ولا ما له كذا. هذا ما يزيدك في الإيمان، ما بيزيدك إيمان يا أخي الكلام. ولا الرسول وصف ربه بهذا الوصف. الرسول كيف وصف ربه؟ الله منعم متفضل خالق بارئ رازق. هذه الصفات اللي تحبب العبد بربه. أما إذا دلت ساعة أو ساعتين ثلاثة عم تقول ليس فوقه وليس تحته وليس يمين وليس شمال، وما قالوا دان وما قالوا دنب، حتى رواية ما قالوا دنب بيقول العبشي، هذه ماني متأكد منها، بس هذه كم متأكد منها، قرأتها بنفسي. هل هذا يزيد بالإيمان؟ هذه مسألة. المسألة الثانية أن الأحباش دائما ضد المسلمين، تجدهم أعداء الإسلام، ايه لا دائما ما بس في سور لبنان، وين ما كانوا اينما وجدوا في مكان فيه مسلمين بيوقفوا مع الدولة ضد المسلمين، دائما حربهم على اهل السنة، دائما الاحباش حربهم على اهل السنة. لذلك الاسلام هؤلاء، وشفتوا الان كيف اعترف العميد السوري لما اعترف ضمن اعترافاته انه كان هذا مسؤول في النظام السوري، قال له كانوا الاحباش يبعثوا لنا تقارير عن الجماعة اللي بيصلوا معهم في المساجد، وكثير اعتقلوا بسبب الاحباش واخذوا الى صدنايا والى تدمر والى كذا، وقتلوا او ماتوا او جنوا. لذلك جماعة حرب على اهل السنة، حرب. فانا بنصح الناس يحذروا الناس منهم، لا تصلوا في مساجدهم ولا ترسلوا اولادكم يتعلموا عندهم، اولادكم بيخرجوا حرب على الله ورسوله وما بيطلع عندهم ايمان، ما بيطلع عندهم ايمان. يا امرا شفتهم حاضرين ماشيين جنازة ورا الميت، بدل ما يقول لا اله الا الله شو يقول؟ الله موجود بلا مكان، الله موجود بلا مكان، الله موجود بلا مكان. يقول الله ياخذكم معه، هذا تعرفوا يوم القيامة ان الله موجود وفوق عرشه، وفوق عرشه. فلذلك هذا البدعة الضلالة هذه اللي عندهم والعياذ بالله لا تنفع، ضلالة، هو الضالون. إياكم أن تخطوا طريقهم، إياكم. والله أعلم. أنا على فكرة مرة في برلين عرضت على الهبش المناظرة بيني وبينه أمام كل الناس، رفض الشيخ الكبير. يعني قلت له أمس هاد نظرك يعني، بس برسالة يعني بعت له وقت تلميذه أمام كل الناس، رفض. نفس الهرري يعني. نفس الهرري. لا ما نعلم هذا الشيء، ضال، رجل ضال. لا كان من وسيلة رجل يعني مشكلته كما ذكرنا عنده ضلالات، يعني يشغل الناس بهذه المسائل لا تزيدهم إيمانا، ما بتزيدهم إيمان. بعدين يجرئ المرأة على زوجها، كيف يجرئ المرأة على زوجها؟ أنه مثلا يجوز إذا في درس تخرجي إلى الدرس بدون إذن زوجك، ممنوع يمنعك. فكثير من النساء الحبشيات يعني تجرت على الزوج أزواجها وصار في طلاق من وراء هذه الفتاوى تأيده. هذه من فتاوى المشهورة، ومن فتاواه المشهورة أيضا لما كان اليهود اجتاحوا يعني بيروت سنة 82، فقال يحرم مقاومة اليهود، قال لأن العين لا تقاوم المخرز، واستدل بالحديث أنه لا ينبغي للمؤمن أن يزل نفسه. فهذه من فتاويه المشهورة اللي لا أحد ينكرها، ما أحد منهم يعني ينكرها. فهذه الفتاوى تدل يعني تدل أن الرجل يعني ما همه إلا أضلال عقائد المسلمين بحجة التنزيه. يعني أنت بس لما تقول أن الله تعالى من فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا 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 ما بقى، يعني كأنك تصف بالعدم. لا الله موجود يا أخي، موجود وفوق خلقه، ثم استوى على العرش في حديث الأوعال، والله فوق العرش والعرش فوق السماوات والله فوق العرش. بس كيف لا نعلم؟ لك الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. فلذلك يا إسلام خليكم على علم علمائنا أهل السلف رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، هؤلاء كلهم وسفيان الثوري ومالك وغيرهم والليث بن سعد، كلهم كانوا يؤمنون بأن الله فوق خلقه، ما كان أحد ينكر هذا. هذه بدعة الحبشية، هذه أن الله موجود بلا مكان، هذه بدعة ضالة أشغلت الناس في هذه المسألة ولم تزيدهم إيمانا بل زادتهم ضلالا وظلما في قلوبهم. إلى جانب أن الحبشي يفتي كثيرا بموضوع النساء، يعني أنه يا أخي المرأة لو تزينت وتبودرت وتكحلت وكذا يجوز، وحتى لبس البنطال الضيق يجوز. بعدين الشاب إذا قرب من البنت وعمل معها كل شيء إلا الزنا بيقول لك هذه لمم صغيرة، صغيرة من الذنوب تكفرها الصلاة. فانتشرت الفواحش بينهم، يعني المرأة تخرج بدون إذن زوجها ومبودرة ومكحلة ولبسة بنطلون ضيق، وهديك بيقول لك بعمل معها كل شيء وبصلي انتهى الوضع. دعوة إلى النشوز والانحلال الأخلاقي، وأيضا دعوة إلى قسوة القلب بعدم معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ودعوة إلى دعوتهم دعوة إلى مسيرة اليهود بعدم مقاومة اليهود، ودعوة إلى التزلم عند الأنظمة اللي تحارب الإسلام والمسلمين. هذه شو هالدعوة؟ دعوة ضالة والعياذ بالله. أخي الكريم مين كان هندسان؟ لا لا ابدا يا اخي، هم يحاولوا ينتسبوا الى الاشاعره والماتريديه او غيرهم او مذهب الشافعي، والاشعري منهم بريء والشافعي منهم بريء. لا الاشعري قال بهذه الفتاوى ولا الشافعي، بس هم يصوبون سهامهم على السلفيين بسموه وهابيين، حتى الناس تنفر منهم بيظنوا ان هن اهل السنه. تقول هل الوهابيين ضالين؟ نحن على الأشاعرة والشافعية، فناس بتصدقهم أنه أفهول يعني مذهب أهل السنة، أما هم لا الشافعي يعترف بهم ولا الأشعري يعترف بهم. الأشعري إمام حق، يعني عنده بعض يعني الفتاوى الخطأ، بس رجل من أهل السنة، إمام من أئمة أهل السنة، والشافعي كذلك. هم ينتسبون إليهما بغير حق، بغير حق. يعني هذا الكلام يا أخي ما أحد سبقه به أن يصف الله بهذا الوصف، ما أحد سبقه به. يقولون بأن الله تعالى استوى بمعنى استولى، بس لا ينكرون الجهة، أنه ندعو الله برفع اليدين إلى السماء، ما ينكرون الجهة. هو زاد عليهم بإنكار الجهة أنه بمعنى آخر لا نرفع اليدين إلى فوق. الأمر الثاني زاد عليهم أخي في وصف الله تعالى بأشياء تفصيلية، هذه الأشياء التفصيلية ليست مدحا لله، بل هذه والعياذ بالله ذما لله. إلى ما يقول الله تعالى لا كذا له، لا ذكر له، وين المدح فيها؟ ومن قال من أهل العلم؟ ما في أحد قال بهذا من قبله. فهذه مسائل خطيرة، بصير الإنسان يتخيل أشياء في الله عز وجل، هو نفسه يعني أهل السلف اللي وصفوا الله تعالى له كذا، أن الله له عينان، هو وصل إلى شيء بحجة النفي ما يمكن يتخيله إنسان مسلم. فلذلك هذا الطريق الإسلام طريق خطير، يعرض البنات إلى الفتنة، ويعرض القلوب إلى القسوة، يصير الأحباش قسات القلوب. ليش؟ لأنه ما عرفوا الله. الله رحيم، الله كريم، يعرف الله بصفاته. لذلك فرعون لما سأل موسى قال وما رب العالمين؟ قال له الله، يعني كيف الله؟ من هو؟ يعني ما هو الله؟ فموسى أجابه بصفات الله، ما قال له مثلا الله تعالى ليس حجرا ولا شجرا ولا من ذهب ولا من فضة، ما قال هالكلام. قال وما رب العالمين؟ فرعون يعني يسأل استهزاء أنه مين رب العالمين؟ وصف من أي شيء يتكون؟ فشو أجاب موسى؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون. أعطاه الصفات، مش الذات، ما خاط في الذات، في الصفات، بل يصف الله. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون. بعدين قال له رب المشرق والمغرب وما بينهما. شوفوا بلش يصف الله بصفاته، بخلقه، بقدرته، مش بذاته. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يمكن في بعض الضعف، انه تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله. تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله فإنكم لن تقدروا الله قدره. تفكير في الذات ممنوع، لأنك لا تعرف، لا تعرف. إذا الروح، أنت الروح بين جنبيك مخلوقة، ما بتعرف شو هي الروح، ما هي الروح، ما بنعرف. هل هي نور؟ هل هي جسم؟ هل هي ضوء؟ هل هي هلامية؟ ما بنعرف شيء. وهيدي الروح مخلوقة، فكيف الخالق؟ بدك تعرف من شو مكون ومن شو مصنوع ومن شو. ما بيجوز هذا التفكير، ما بيجوز يخطر بالك هذا الأمر، تقول الله موجود قبل الخلق. كيف الله؟ ما نعرف، كيف مجهول. بس نعلم بأن الله خالق، رازق، معطي، هكذا نعرف الله بصفاته، ما نبحث بذاته. اللي ما وصلهم الإسلام وماتوا قبل ما يصلوا الإسلام، يوم القيامة يختبرون في عرصات القيامة، يختبرون. ورد حديث رواه النسائي أنه يقول عليه الصلاة والسلام أربعة أتون يحتجون يوم القيامة. الذي لم يعني، أول شيء قال الأصم لما كان يسمع، وذكر الأحمق، وذكر اللي ولد بالفترة يعني بين الرسل ما جاء رسول، وفي رابع نسيته. المهم هؤلاء يأتون يوم القيامة يحتاجون، يكون يا رب اللي ما جاء رسول يقول، بيقول ما يا رب ما أتنا من رسول، لو أتاني رسول كنت آمنت بك. والأحمق يقول يا رب أنا يعني خلقتني وما كان عندي عقل، كان الأولاد يرمونني بالبعر، يعني ما كان شغلي الأولاد الحين بيضربوني بالأجار، وين بدي أتفكر بالدين. فباختصار هؤلاء الله تعالى يختبرهم يوم القيامة، فيقول لهم لو كنت أرسلت إليكم رسولي في الدنيا كنتم تطيعون؟ قالوا نعم. فيقول له لهم إني آمركم أن تدخلوا إلى النار. هنا الاختبار، بلهم الآن آمركم، بلهم أنتم كنتم تطيعوني في الدنيا، لو أنا بعت لكم رسول كنتم بتطيعوني؟ بلهم نعم كنا سنطيعك، الآن آمركم أن تدخلوا إلى النار، فمن هم ليدخل النار أمر به إلى الجنة، ومن يعترض يمر به إلى النار. واضح؟ هؤلاء أربعة يحتجون يوم القيامة. فلذلك إذا كان إنسان فعلا ما إجا رسول، ما بالك الحجة، ما يحكم عليه بالنار. الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بس الله تعالى يختبره في الآخرة، يختبره في الآخرة. والله تعالى أعلم. بزمننا ممكن، يعني الآن في كثير يا أخي قبائل أفريقية ما صاروا حتى الآن تكتشف، حتى الآن عم يكتشفوا مثلا قبائل ما كانت معروفة في أفريقيا، ما كانت معروفة. الساهب تلبس يعني تنورة، وتروح بتصطاد يعني السمك، بتصطاد الغزلان، وما بتعرف شيء عن البشرية. موجودين هؤلاء، إذا ماتوا الله تعالى لا يعذبهم، يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه من رحمة الله بعباده، يعني الله تعالى غرس في كل إنسان لما يولد فطرة، وهي الفطرة هي شو الفطرة؟ أنه مفطور، يعني عنده غريزة الإيمان بوجود الله، بس هذه الفطرة لا يحاسب الله عليها تأكيدا حتى يرسل رسول. فمن باب الرحمة بالعبد، فإذا معه فطرة ومعه رسول وما آمن هنا إلى جهنم، ما يعتمد فقط على الفطرة، مع أنها كافية كافية. يعني أنت لما تولد يا أخي، لما تولد تحس يا أخي قلبك يميل إلى أنه في إله لهذا الكون، ما جئنا هكذا عبثا، هذه الفطرة. ومع هذا الله تعالى لم يبني عليها، قال وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. في خلاف أهل العلم، أظن الإمام البخاري رحمه الله مال إلى أنه من أهل الجنة، أذكر ذلك يعني في حديث أنه إبراهيم كان يعلم أولاد المسلمين وأولاد المشركين. وفيها خلاف بين أهل العلم، مثلا بعضهم يقول الله أعلم بهم، يعني أنه هم لآبائهم، يعني تبع لآبائهم، ولكن راجع أن أولاد أطفال المشركين لا يعذبون بسبب آبائهم أبدا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولكن منهم من قال أنهم في الجنة، ومنهم من قال يختبرون يوم القيامة، وفي من علمائنا من قال أنهم من أهل النار تبع لآبائهم. ولكن كما ذكرت الراجح أنهم لا يعذبون، لا يعذبون، قد يؤمر بهم إلى الجنة وقد لا يؤمر، بس لا يعذبون. بس اللي أعلمه أن الإمام بخاري يميل إلى أنه من أهل الجنة. نعم. ما سمعتك. إيه الله يبارك فيك. وضع المنطقة. والله يا إخواني، لأن نحن نقول لكم أنه لا شك أنه نحن من أكبر نعم الله علينا خلصنا من هذا النظام النصيري، نظام العياذ بالله كما شفتم بالإعلام، يعني نظام لا يعرف الله، يعني غير الكفر أنه بيقولوا للناس قول لا إله إلا بشار، غير هذا الإجرام اللي عندهم، الإجرام الحب القتل والتعذيب، الحقد على أهل السنة شيء عجيب. هذا أول شيء خلصنا منهم بفضل الله تعالى، بعد ما كانوا حاكمين يزلون ويقتلون صاروا محكومين، هذه نعم من نعم الله علينا. الأمر الثاني خلصنا من الإيرانيين اللي كانوا عم يشيعوا الناس في حلب وفي الشام. والله بعد المشيخ لما زرنا سوريا، نحن بعد ما تعرف ماذا قالوا لنا؟ قالوا لو تأخروا الإيرانيين إسا 4 سنوات لرأيت سوريا كل شيعة. 4 سنوات نازلين شغل بهالناس، شغل. وتلاقي المنافقين عندنا هول اللي يؤيدونه، مقاومة ومقاومة ومقاومة وأكل هوى. ما كنتوا شايفين كيف عم يتشيعوا الناس ويسبوا الصحابة ويلطموا ويفوتوا على قبر معه يضربوه بالحجارة وبالأحذية؟ المهم الله بفضل الله، يعني أكبر نعم الله علينا نجانا من شكله من هالباطنيين الشيعة جماعة إيران والعلويين، فتحنا منهم الحمد لله. شو ما يأتي بعد ذلك فهو لن يكون أسوأ منهم مهما يأتي، لكن نحن نحسن الظن بإخواننا جبهة النصرة وهيئة التحرير، نحسن الظن بهم ونقولهم على خير كبير إن شاء الله. ولكن أنا بس بدي أقول شغلة يمكن ما تعجب كثير منكم، ما هي؟ أنه لن يكون هناك تمكين للمسلمين، تمكين كبير للمسلمين قبل مجيء المهدي. هذه مسائل كنا ما نحب نذكرها على المنبر من شان الناس ما تخاف وتقول ليش وكذا، بس هذه حتى تكونوا انتم عبينة. يعني بمعنى آخر أنه الآن تجي خلافة راشدة في الشام يليها مصر وكذا، لن يكون هذا إلا بمجيء المهدي. ليش بمجيء المهدي؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه المهدي لما يأتي بتكون الأرض كلها ملئت ظلما وجورا، قال كلها. فتجد يمكن مثلا بعض الراحة في سوريا وبعض الراحة يمكن في أفغانستان، وبعد الخير في مثلا في كذا، بس أما تجد العدل والإسلام منتشرا في الأرض لن تجد هذا قبل المهدي عليه السلام. لذلك من هذا الباب يكون تحذروا ما تعلقوا الأمال الكبيرة. الأخوة نقول على خير، بس قد يتآمر عليهم من دول عربية بشو الآن يتآمروا، قد يتآمر عليهم من الدول الغربية، قد يتآمر عليهم بعضهم يختلفوا ويجيك التكفيريين بدل ما يقتلوا اليهود بيجوا على إخوانهم دغري يبلشوا بإخوانهم تفجيرات. قد يختلفوا فيما بينهم وقد يمكن لهم، ولكن تمكينا ما بيكون فيه يعني عدل كالخلافة الراشدة وأحكام كأحكام الخلافة، لأن المهدي لما يأتي ما بيكون فيه خلافة في الأرض ولا بيكون فيه عدل كامل ولا عدل منتشر ولا خيرية كاملة، بيكون فيه يعني ظلم، بس ما أنت كل الأرض ظلم يعني كلها يتكل شبر فيها ظلم، لا بيكون فيه شوية خير. لذلك المهدي من يبايعه هو أبدال الشام وعصائب العراق، الناس من المرابطين في الشام والعراق يأتون يبايعون، ما أنت في مجاهدين بس ما بيكون ممكن لهم بمعنى هن الحكام هن الكذا هن الكذا، لا بيكونوا موجودين بس يعني ما متمكنين. فلذلك هذه الإشارات في الإسلام تدلنا أنه بدأ ندعو لهم بأنه تستمر أحوالهم على خير، ولكن من طبعا لن نتفائل بمعنى أنه خلص الإسلام انتصر، ما في انتصار حسب رأيي هذا واجتهادي للإسلام إلا بعد ما يأتي المهدي عليه السلام، لأن نحن الآن في زمن لسماء النبي عليه الصلاة والسلام الملك الجبري، الملك الجبري ثم يكون ملكا جبريا، نحن الآن في زمن هذا الزمن، والملك الجبري مع حكام ظالمين مستبدين ديكتاتوريين، بس ما معناته بتجي فترة بصير فيها بعض العدل بعض الخير، ولعله هذا اللي في سوريا إن شاء الله بعض العدل بعض الخير، بس خير مطلق وعدل مطلق وخلافة على منهج نبوة لا يكون ولن يكون إلا بعد المهدي عليه السلام. إن هذا بنقول لكم باب العلم حتى يعني يربط الأحاديث في بعضها، ونقول لكم إياه كمان من باب تجنب الفتن إذا وقعت حتى ما ينصدم الإنسان يقول أوف ليش هيك صار، ليش هيك صار، لا كنت وقعوا إنه الأمور ما تستمر. نتمنى ونسأل الله تستمر ويدل هذا الخير موجود وهذه الفرحة موجودة في قلوبنا، ولكن لا شك إذا استمرت ستكون محدودة، ستكون محدودة في الزمن وفي المكان، في الزمن وفي المكان، لن تنتشر إلى أصقاء إلى الجوار. لماذا؟ لأنه مثل ما ذكرنا لما يأتي المهدي يكون الأرض مليئة ظلما وجورا، ما بيكون فيها خلافة راشدة ولا عدل مطلق ولا خير عام أبدا، والله أعلم. لا إيجابيا طبعا، إيجابيا من هلا بلشوا الكل يتصلوا فينا فهمت علي؟ طبعا إيجابيا، لأن أول شيء من أهل السنة اللي انتصروا، بعد ما أهل السنة من ملتزمين الشباب الطيبين ملتزمين، فلذلك دغري صاروا الناس بتخاف يعني انه هؤلاء نستقوي بهم وكذا، صاروا يرضوك يعني انه شو بتحبوا انتو شو ناقصكم شو، فهمت كيف؟ بالنسبه للموقوفين يعني ان شاء الله عم بيصير سعي، عم بيصير سعي، ما ضروري كل السعي اخو اسلام نعلن عنه. في ناس الان طول عمره واقفه ضد الموقوفين وهن اللي حبسوهم والان عم بيطالبوا فيهم، فهمت عليك؟ ما ضروري كل شيء نعلن عنه يعني، بس يعني في سعي ان شاء الله بموضوع الموقوفين باذن الله تعالى. والان العفو العام على الحورك عم يشتغلوا عليه، العفو العام على الحورك، وما تستبعدوا انه حتى الاخوه بسوريا يعني يتكلموا بالمساله، فهمت عليك؟ فلذلك الامور ان شاء الله بالنسبه لنا امورنا الى خير، بس بشرط انتبهوا للشرط، ما تتورطوا بشيء يا شباب. يعني بقلكم اللي انهزموا في سوريا منهم مبسوطين، وبدوا يفشوا خلقهم فينا، بدوا يفشوا خلقهم فينا لأنه هزيمة مدوية بالنسبة لهم، ما عم يقدروا يتحملوها. وأنا خايف بيني وبينكم ما تكون فتنة بيني وبين العربية بجبل محسن. يعني هن كيف بدهم يعملوا الفتنة حتى ما يظهروا يقولوا هن نحن وهن بيلقوا بيننا وبين جبل محسن. لذلك نحن جبل محسن بعثوا لنا كذا اتصال ان نحن يا اخي ما بدنا نأذي احد، ما بدنا نقتدي، وما بدنا نقتل احد. اليوم نحن نفس الشيء، نحن لن يعني نتجرأ على احد، ولا نهجم على احد، ولا نخرج احد من دوره، الا بس اللي فجروا المسجدين. هؤلاء لا امانه لهم عندنا، غير هيك ما في. باقي الناس ما دخلها، باقي الناس ما دخلها. فهن اطمأنوا شوي. بس أنا أشعر هناك من يبحث عن فتنة، إما بين السنة والعلويين، أو بين السنة والشيعة، أو بين ما بتعرف السنة والمسيحيين، من أجل يعني أن يسترد شيئا من هيبته اللي ذهبت تحت الأقدام. فإياكم أن تنجروا يا شباب، إياكم أن تنجروا. نحن ما صلحنا أي عمل الآن يفسد الأمن عندنا، لا لأن بيكون هن ناطرين هالفرصة، يعني موجودين مأهورين ومعهم فلول للنظام السوري، كلهم يهجموا علينا. فنحن لا، نحن ما بدنا فتنة، ومن مصلحتنا كل تبقى الدولة قوية حتى تصدر سلاحهم. أما الآن والسلاح موجود بين أيديهم، بنعمل الواحد يتحركش فيهم أو يتورط في فتنة أخرى هن يهجموا علينا، بتكون مصيبة. ما فينا نحمل نحن وإخواننا بسوريا، ما فيهم يساعدونا، لأن هن كمان عليهم ضغط. انتبهوا على المسألة، وقتوا اللي بيجوا إخواننا بيساعدونا ما بيقدروا، مع أنه ما بيحبوا، بيحبوا بس ما بيقدروا، عليهم ضغط دولي، فبناكل لوحدنا. لذلك ما حد يتحمس يقول الله يطلع يقتل العلويين أو يفجر محل. أوعوا، هذا اللي بيعمل هيك بيكون عم بيغرر بالمسلمين. والله أعلم. لا لا لا، العلويين ليسوا مسلمين كعقيدة عم نحكي، لأن يؤمنون بألوهية علي رضي الله عنه، وما يؤمنون بال في كتير أشياء يستحلون محارم، يستحلون زواج الأخ من أخته، والأم بالأب، حتى الأبن من أمه، كله حلال عندهم. بس أهم شيء بالعقيدة أنه لا يؤمنون، يؤمنون بألوهية علي رضي الله عنه، يعتقدون أنه علي هو الله. تبعتي نسأل الله يا أخي سلام أن يجنبنا الفتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.